السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد أن ذكر الله عز وجل صفة من صفات أهل الكتاب، ألا وهي حبهم لإضلال المؤمنين، ذكر الله عز وجل بعض صفاتهم في هذه الآيات التي بين أيدينا. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فالله عز وجل يصف أن منهم الأمين الذي إذا ائتمنته على قنطار يعني مال كثير أداه إليك. فأنصف القرآن هذه الطائفة من أهل الكتاب وأثبت لهم الأمانة، وهذا من إنصاف القرآن. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا الصنف من أهل الكتاب هم الخونة، يخونون إذا ائتمنتهم. ولكن القرآن أنصف فذكر أن منهم الأمين وذكر أن منهم الخونة، لا يؤدي الأمانة إلا ما دمت عليه مطالبا، يماطل حتى إذا طالبته أدى إليك الأمانة. والأكثر عباد الله الأكثر منهم خونة، لقول الله تبارك وتعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن أكثر هؤلاء خونة لا يؤدون الأمانة، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون هم العرب، وهذا من الاعتقاد الفاسد عند أهل الكتاب. قالوا: ليس علينا في العرب تبعة ولا ذنب إذا أكلنا أموالهم بالباطل. وكما قدمنا قبل ذلك أن الاعتقاد الفاسد يجر دائما إلى عمل فاسد، فهذا اعتقادهم الفاسد أنه ليس عليهم ذنب ولا تبعة ولا سبيل ولا إثم إذا أكلوا أموال العرب الأميين بالباطل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك بتحليل الحرام بفتوى من أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم. قال الله عز وجل: بلى، يعني عليكم إثم وذنب وتبع إذا أكلتم أموال الأميين بالباطل وإذا ظلمتموهم. بلى، عليكم تبع وإثم وسبيل إذا أكلتم أموال الناس بالباطل. من أوفى بعهده في كل معاملة من أوفى بعهده في كل معاملة دنيوية واتقى الشرك واتقى أكل أموال الناس بالباطل واتقى نقض العهود والخيانة فإن الله يحب المتقين. وإذا كان الله عز وجل يحب من وفى معاملة دنيوية فإن الله عز وجل يوفر الأجر العظيم لمن وفى بينه وبين الله تبارك وتعالى في الدين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهذه الآية كما قلنا عباد الله فيها صورة من إنصاف القرآن لفريق أهل الكتاب، وصفهم بأنهم أمناء. وأيضا هذه الآية فيها رد على أهل الكتاب في أكل أموال الناس بالباطل، قال الله عز وجل بلى فإن الله عز وجل يحب من وفى ومن اتقى الشرك واتقى أكل أموال الناس بالباطل واتقى نقض العهود والخيانة. يقول الله عز وجل في الآية التي بعد ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية نتكلم فيها عن سبب النزول، عن المعنى الإجمالي لهذه الآية، وعن أصناف لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة. أما عن سبب النزول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين وهو فيها فاجر، من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه اليمين نسميها العلماء اليمين الفاجرة أو يمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث ابن قيس في والله كان ذلك، قال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي أحلف، فقال الأشعث إذن يحلف يا رسول الله ويذهب بمالي. فنزل قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وهناك سبب نزول آخر، وهو أن رجلا أقام سلعة في السوق وأقسم بالله أنه أعطي من الثمن ما لم يعطه، يريد بذلك أن يغر أو يغش رجلا مسلما. هذا أيضا في سبب نزول هذه الآية. لكن ما المعنى الإجمالي لهذه الآية؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الذين يستبدلون بعهد الله وبالإيمان بالله عز وجل، يستبدلون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يستبدلون بذلك ثمنا قليلا وهو أعراض الدنيا الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتقدم معنا أن اليهود كفروا محمد صلى الله عليه وسلم، منهم طائفة كفرت للرياسة والهدايا وما كان يأتيهم من أموال العرب. وأيضا من المعنى الإجمالي لهذه الآية أن الذين يشترون بالحلف الكاذب والأيمان الكاذبة ثمنا قليلا، كهذا الذي أقسم في السوق أنه أعطي في سلعته أكثر مما أعطي، هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم ولا نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم ربنا تبارك وتعالى ولا يرفع من درجاتهم، ولهم عذاب أليم. بقي أن نقول في هذه الآية هناك أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة، منهم العائل المستكبر يعني الفقير المستكبر، ومنهم الملك الكذاب، ومنهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ومنهم المنان، ومنهم مانع فضل الماء بفلات من الأرض. هذه الآية عباد الله عنوانها جزاء أهل الغدر والكذب والخيانة، وسبب ذلك سبب غدرهم وكذبهم وخيانتهم أنهم اشتروا عرضا رخيصا من أعراض الدنيا. قال الله عز وجل وإن منهم يعني من أهل الكتاب لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. هذا الفريق عباد الله هو فريق علماء أهل الكتاب، أحبارهم رهبانهم يلوون ألسنتهم بالكتاب. واللي هو لف الكلام وفتل الكلام، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون المعنى ويحرفون الألفاظ ليوهموا الجهل من الناس أن هذا من الكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحريفا، وهم الأحبار والرهبان والعلماء من أهل الكتاب، لتحسبوه من الكتاب، أي ليحسبه الجهل من الناس أنه من الكتاب. وهذا التحريف عباد الله يكون في المعنى ويكون في اللفظ، أو يتأولونه على غير تأويله، يعني يفسرون الكلام في كتاب الله على غير تفسيره. والله عز وجل يقول عنهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك من جرأتهم أنهم يصرحون بالكذب على الله عز وجل ولا يعرضون في ذلك، إنما كما قلنا من جرأتهم أنهم يصرحون بالكذب على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآيات قيل فيها سبب نزول لكنه ليس بالقوي، قيل إن بعض اليهود وبعض النصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله. وهذا العرض من بعض اليهود وبعض النصارى لا يستغرب منه، لأنه كما قدمنا أنهم كانوا يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله عز وجل، وذكرنا في ذلك من التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله، ومن أنهم كانوا يسجد بعضهم لبعض، ومن أنهم اتخذوا عيسى إلها وابنا لله وقالوا ثالث ثلاثة. المهم هذا سبب نزول هذه الآيات، وقلنا يعني ليس بالقوي، لكن ما معنى هذه الآيات إجمالا؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. المعنى الإجمالي لا يستقيم أبدا، لا يستقيم أبدا أن يرزق الله عز وجل رجلا العلم والنبوة ثم يقول للناس اعبدوني، ولا يستقيم أبدا أن يأمرهم باتخاذ الأنبياء باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله عز وجل. لكن الذي يأمر به النبي هو أن يقول للناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين يعني كونوا حكماء علماء حلماء، كونوا فقهاء، كونوا من أهل العبادة والتقوى، حق عليكم أيها الربانيون الذين تحفظون كتاب الله أن تكونوا فقهاء، كونوا ربانيين تتعلمون صغار العلم قبل كباره. ولكن بما تنال درجة الربانية؟ تنال درجة الربانية عباد الله بثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني التعليم، الأمر الثالث الدراسة، وهذا واضح في الآيات. بعد أن تتعلم من الأمر الأول عليك أن تعمل، وأفضل العمل أن تعلم غيرك، من أفضل العمل بالعلم أن تعلم غيرك، يعني تعلم غيرك من الناس. ثم بعد ذلك عليك بالدراسة، دراسة الفقه والدين، وبهذا تنال درجة الربانية. المهم أن النبي لا يأمر بعبادة غير الله عز وجل، إنما النبي يأمر بأن تكون ربانيا، النبي يأمر بأن تكون عبدا لله عز وجل وحده لا شريك له، النبي يأمر بالإيمان. في هذه الآية بعض الكلمات تحتاج إلى بيان، ألا وهي قوله تعالى ربانيين، وقلنا الرباني هم الحكماء العلماء الحلماء الفقهاء أهل العبادة وأهل التقوى، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، تعلمون هذه يستفاد منها إيه عباد الله؟ تعليم الغيب، تعليم الناس. وفي قراءة بما كنتم تعلمون يعني تفهمون معاني القرآن، يبقى القراءة تعلمون يستفاد منها فهم معاني القرآن، أما تعلمون يستفاد منها تعليم الغير من الناس. وبما كنتم تدرسون يعني تحفظون ألفاظ. إذن عندنا في هذه الآيات ثلاث كلمات مهمات: كلمة رباني، من هو الرباني؟ كلمة تعلمون، تقرأ، تعلمون وتعلمون. إذا كانت تعلمون يستفاد منها تعليم الناس، إذا كانت تعلمون يستفاد منها تفهمون معنى القرآن، وكلمة تدرسون يستفاد منها حفظ الألفاظ. وهذه الآية عباد الله أكبر باعث لمن علم أن يعمل، أكبر باعث لمن علم على أن يعمل، وكذلك من أفضل العمل بالعلم تعليمه للناس. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد المؤكد، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مهما آتيتكم من علم، من كتاب، من حكمة، ثم جاءكم رسول، وكلمة رسول نكرة يراد بها معين، ألا وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ميثاق يعني العهد المؤكد. لما آتيتكم يعني مهما آتيتكم من علم وكتاب وحكمة، ثم جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم، فكان لزاما عليكم أن تؤمنوا به، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي المؤكد بلا تهاون، إصري عهدي المؤكد بلا تهاون. قالوا: أقررنا، شهد بعضهم على بعض. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ما هذا الميثاق؟ أخذ الله الميثاق على كل نبي أن يؤمن بالذي بعده، أخذ الله الميثاق على كل نبي أن يؤمن بالذي بعده، أخذ الله الميثاق على النبيين أن يؤمن أولهم بآخرهم. هذا قول. القول الثاني: أخذ الله ميثاق النبيين جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول الثالث: أخذ الله الميثاق على أمم النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الرابع: أخذ الله الميثاق على النبيين وعلى أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الخامس: أخذ الله الميثاق على النبيين أن يأمروا أممهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. فهذه خمسة أقوال، هناك أقوال أخرى في هذه الآية وفي هذه الميثاق، أقولها بسرعة: أخذ الله على أول النبيين أن يؤمن بآخرهم، يعني يؤمن كل نبي بما بعده. أخذ الله الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الله الميثاق على الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الله الميثاق على النبيين وعلى أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الخامس: أمر الله النبيين أن يأمروا قومهم إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به إذا جاءهم صلى الله عليه وسلم. والمعنى العام لهذه الآية كما قلنا أنه مهما أوتيتم من علم وكتاب ونبوة، فلزام عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الآية فيها إسلام من أسلم طوعا، وهذا لا إشكال فيه، أما من أسلم كرها وهو الكافر فمعنى هذا أنه أسلم كرها، يعني استسلم لأقدار الله تبارك وتعالى لا يستطيع ردها، لا يستطيع تبديلها. إسلام الكافر كرها يعني استسلم لأقدار الله، لا يستطيع تبديلها ولا رضها من مرض وموت وفقر وشيب وعقم وغير ذلك من أقدار الله التي لا يستطيع الكافر أن يردها ولا أن يبدلها. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه الآية، الآية 83 في سورة آل عمران، والسورة من أولها إلى آخر هذه الآية إلى قوله تعالى وإليه يرجعون تدور حول معنى مهم جدا، أو تدور على معان مهمة جدا. المعنى الأول من أول السورة إلى آخر هذه الآية، المعنى الأول إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المعنى الأول الذي تدور عليه الآيات من أول سورة آل عمران إلى هذه الآية وإليه يرجعون إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، أنه يجب على الكل أن يؤمن به. إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على الكل أن يؤمن به. والثالث، أن دينه صلى الله عليه وسلم دينه دين الحق ألا وهو دين الإسلام. الرابع، أن الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين جميعا أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى الخامس وهو المهم، معنى الخامس وهو المهم، فما بال أهل الكتاب، ما بال أهل الكتاب أعرضوا وكفروا وأنكروا محمدا صلى الله عليه وسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات عباد الله أمر الله عز وجل فيها بشيئين اثنين. الأول، أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يؤمنوا بكل نبي مرسل ولا يفعلوا فعل اليهود، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. والأمر الثاني الذي أمر الله عز وجل به، أمر الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يدينوا بدين الإسلام لأنه دين الأنبياء جميعا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. نزلت هذه الآيات في اليهود والنصارى، كانوا يستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يستنصرون على المشركين بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون اقترب زمان النبي وحين يأتي النبي نتبعه ونقاتلكم ونقتلكم أيها المشركون. كانوا يستفتحون على المشركين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أنكروه وكفروا به بعد أن كانوا شهدوا له بالحق وأنه من عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وبعد شهادتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وجاءهم البينات صفاته عندهم في كتبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي إلى الحق والصواب الظالم، ولا يهدي المبدل الحق إلى الباطل، ولا يهدي المختار للكفر على الإيمان، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلنا فيما سبق إن لعنة الله على هؤلاء وأمثالهم أن يطردهم الله عز وجل من رحمته، وأما لعنة الملائكة والناس لهؤلاء فبالدعاء عليهم أن يلعنهم الله تبارك وتعالى خالدين فيها، خالدين في اللعنة أو خالدين في النار، قولان لأهل العلم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الله عز وجل لا يهدي هؤلاء الظالمين الذين عرفوا الحق وأنكروه، ولكن من تاب فإن الله يتوب عليه وهو التواب الرحيم. هذه الآيات عباد الله فيها فائدة مهمة جدا، ألا وهي ليس كل ذنب كفارته وتوبته الاستغفار. فلو أن رجلا أذنب ذنبا يقول أستغفر الله تبت إلى الله، هذا عام، لكن هناك ذنوب بجانب الاستغفار لا بد فيها من أمور أخرى. فمثلا هذا الذي أكل أموال الناس بالباطل وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل ويرد أموال الناس إليهم. طيب إذا لم يعلم أماكن هؤلاء الناس أو انقطعت الصلة بينه وبين هؤلاء الناس، عليه أن يتصدق بهذا المال بنية هؤلاء الناس، صدق لهؤلاء الناس. هذا الذي أضل الناس وعلمهم البدعة وعلمهم الضلالة، لما يتوب ماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل ويصلح ويبين ما كان من ضلال وما كان من بدعة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا؟ هؤلاء هم اليهود والنصارى، هؤلاء هم المشركون، ثلاثة أقوال لأهل العلم. هؤلاء هم اليهود، آمنوا بموسى وبالتوراة وكفروا بعيسى وبالإنجيل، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اليهود آمنوا بموسى وبالتوراة وكفروا بعيسى وبالإنجيل وازدادوا كفرا لما أنكروا محمدا صلى الله عليه وسلم. قول الثاني: هؤلاء هم اليهود والنصارى، آمنوا بما عندهم من كتب التوراة والإنجيل وعرفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم وعرفوا صفة من معه من أصحابه، ثم إنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وازدادوا كفرا بإصرارهم واستمرارهم على هذا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول الثالث: هؤلاء هم المشركون، آمنوا بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، آمنوا بأن الله هو الخالق، آمنوا بأن الله هو الرازق، ومع ذلك أشركوا بالله عز وجل فكفروا وازدادوا كفرا لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأصناف الكفار عباد الله كثيرة: الكافر الذي يتوب إلى الله عز وجل لا شك أن الله عز وجل يقبل توبته، أما الكافر الذي يموت على الكفر فإن الله لا يقبل توبته. وهناك صنف من الكفار يعملون بعض المعاصي ويريدون التوبة من المعصية وهم على الكفر، فإن الله عز وجل لا يقبل توبتهم ولا يغفر لهم ذنوبهم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يذكر في ذلك أثر ابن جدعان، كان هذا الرجل في الجاهلية يقري الضيف وكان يفك العاني يعني يفك الأسير وكان يطعم الطعام. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الكافر الذي مات على كفره وشركه لا ينفعه عمل صالح من إطعام طعام أو فك أسير أو ضيافة ضيف أو ما إلى هذا، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، البر هو الجنة، لن تنالوا البر، البر هو التقوى، لن تنالوا البر، البر هو طاعة الله تبارك وتعالى. ومعنى الآية أنه بإنفاقكم مما تحبون من المال فإن الله عز وجل يورث قلوبكم التقوى ويورث قلوبكم حب طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يؤدي إلى الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورد في هذه الآية أن أبا طلحة كان من أكثر الأنصار مالا، وكان أحب المال إليه حديقة أو بستان اسمه بيرحاء. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، اجعلها يا رسول الله صدقة لله، أجعل برها وزخرها عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبين بني عمومته. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى أن يأتوه بجارية من مدائن كسرى، فلما آتوه بها قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتصدق بهذه الجارية. عمر هذا فعله، أما عبد الله بن عمر فكان له جارية رومية وكان يحبها، فلما تلا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جعلها حرة لله عز وجل، وقال: لو كنت أرجع في صدقة لنكحت هذه الجارية. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يشتري السكر يتصدق به، فقال له: لو أنك تصدقت بعدله يعني مال، قال: لا، إني أحب السكر. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا الربيع يأتيه سائل فيقول للجارية: أعطيه سكرا، فإن الربيع يحب السكر والأمثال كثيرة جدا عند السلف في الإنفاق والإنفاق مما يحبون حتى ينالوا البر الذي هو التقوى والذي هو طاعة الله عز وجل. وهذا وهذا يؤدي إلى الجنة. هذه الآية عباد الله فيها فائدة أن الإنفاق، احفظ هذه الفائدة في هذه الليلة، أن الإنفاق أكبر دليل على صدق الإيمان، أن الإنفاق أكبر دليل على صدق الإيمان. وفيها أيضا تعريض بأهل الكتاب، هذه الآية تعرض بشح أهل الكتاب وبخلهم، وأنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، مما يدل على عدم صدق إيمانهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا جميعا على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل أن نبدأ في أسئلة البحث، يشرفنا قارئنا وإمامنا المتصف بالأدب العالي أخونا الشيخ محمود عز الدين سعد الدين قمصان، ولهذا يعني إخواننا الفضلاء أشاروا علي بتقديم جائزة الليلة لهذا الأخ المفضل، جزاه الله خيرا أنه شرفنا، ويعني إحنا نستحي أن نتكلم في حضوره، جزاه الله خير الشيخ محمود عز الدين. أسئلة البحث: آية تقرر ما ذكرناه آنفا من أن سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل، هل من مجيب؟ حد يجيب عباد الله؟ ده اللي فات، لا انت مستني النار الايام المعدودات اللي فات، النهارده قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، ده الاعتقاد الفاسد جرهم الى سوء العمل. ما هو سوء العمل هنا عباد الله؟ اكل اموال الناس بالباطل. طيب، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، اشرح المعنى باختصار. هنقول الذين يستبدلون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بثمن قليل ألا وهو أعراض الدنيا، لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة. وكذلك الذين يشترون بالحلف الكاذب والأيمان الكاذبة، يشترون ثمنا قليلا من أعراض الدنيا، كهذا الذي أقام سلعة في السوق يحلف بالله أنه أعطي فيها أكثر مما أعطي، هؤلاء كلهم لا خلاق لهم في الآخرة. طيب، أسباب نزول هذه الآية السابقة، أسباب النزول إخواني ليست موجودة في المذكرة لكن نحن قلناها في المحاضرة. سبب النزول الأول حديث اللي ذكر فيه الأشعث بن قيس أن هذا في كان ذلك، ألا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها ما لم رئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث: نزلت أو في كان هذا، كان بينه وبين يهودي أرض فجحدها اليهودي. قال النبي: ألك بينة؟ قال: لا. حلف اليهودي وأخذ الأرض، ونزل قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ده سبب نزول. سبب الثاني أن رجلا أقام سلعة يحلف بالله أنه أعطي فيها من المال أكثر مما أعطي، يغر بذلك رجلا من المسلمين حتى يشتريها بأعلى من ثمنها. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. ما من الرباني؟ قلنا الرباني هذا الذي تعلم صغار العلم قبل كباره، حكماء علماء فقهاء، هؤلاء إلى عندهم العبادة، أهل العبادة وأهل التقوى الذين يحفظون القرآن ويكونوا فقهاء. وذكرنا بعض أصوات أخرى ربانيين موجودة في المذكرة. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، يعني مهما جاءكم من كتاب وعلم ونبوة لابد أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تكلم عن هذا الميثاق، قلنا الميثاق والعهد المؤكد أخذه الله على كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي بعده. قول الثاني: أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الله الميثاق على الأمم أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الله الميثاق على النبيين وعلى أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الخامس: أمر الله كل نبي أن يأمر أمته أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلزام عليهم أن يؤمنوا به. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. المعنى باختصار: واذكر أثر ابن جدعان نقول أن الكافر لا يقبل منه عمل صالح. فهذا ابن جدعان كان يقري الضيف يفك العاري ويطعم الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل ينفع ذلك قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن على توحيد الله عز وجل بل كان مشركا. اذكر سبب نزول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يمكن أن نذكر حديث أبي طلحة وإنفاقه هذه الحديقة التي في بيرحاء أو تسمى بيرحاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلها في أقاربه. أعرف كل من اختلاف التنوع واختلاف التضاد، هذا ما يجيب عنه أخونا الفاضل الشيخ محمد عبد الباقي. بعد ذلك: إن الذين كفروا بعد إيمانهم هل لن تفيد التأبيد؟ هذا أيضا يجيب عنه أخونا الفاضل الشيخ أمان. والآن مع أخي وحبيبي الشيخ محمد، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن الله تعالى خلق الخلق متفاوتون في أفهامهم متفاوتون في عقولهم، ثم أنزل كتابه سبحانه وتعالى وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا مع ذاك يبين أنه لا بد وأن يقع الخلاف، طالما أن العقول متفاوتة والأفهام متفاوتة، ونحن مطالبون بالتدبر والتفكر في كتاب الله عز وجل. إذن سينظر كل منا إلى معنى من معاني القرآن يخالف فهم الآخر، وهذا أمر واقع. يقول العلامة ابن القيم: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري، وذلك لتفاوت عقول الناس، وقد خلقهم الله عز وجل كذلك. لكن هذا الاختلاف كان في الصدر الأول من هذه الأمة له أصوله التي لا تعرف الجهل ولا العصبية ولا الهوى، إنما كان الاختلاف الشديد بعدهم لوجود هذه الأمور: العصبية والهوى والجهل. والاختلاف في التفسير ظهر حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنه قد يكون هناك خلاف بين الناس في فهم كتاب الله عز وجل. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن رجلان تماريا في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما هذا مسجد قباء، وقال الآخر هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا مسجدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر اختلاف الرجلين، وهذا دليل على أن الخلاف أمر طبيعي. لكن الخلاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان نادرا جدا، وكذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه كان أوسع مما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتسع أكثر في عصر التابعين، ثم أكثر في أتباعهم، وهكذا. وهذا يدل على أنه كلما كان العصر شريفا كان ائتلاف العلم وعدم الاختلاف أقل. ولذلك العلماء قالوا أن السلف اختلفوا اختلاف التنوع بصورة واسعة، واختلفوا اختلاف التضاد في أمور سهلة نادرة يسيرة. لكن ما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد؟ قالوا أن معنى اختلاف التنوع هو أن تحمل الآية على كل ما جاء فيها من المعاني الصحيحة الغير متضاربة. وأما خلاف التضاد فهو أن يرد في الآية معنيان متضادان بحيث نأخذ أحدهما ونترك الآخر. لا يمكن أن تأخذ معنيين متضادين. لكن العلماء يقولون في اختلاف التنوع أنه أنواع. فمثلا يأتي الخلاف في اللفظ دون المعنى، يأتي الخلاف في اللفظ دون المعنى، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقال بعض أهل العلم وقضى يعني أمر، قال آخرون أوجب، وقال بعضهم وصى. فأمر غير وصى غير أوجب، هذا في اللفظ لكن المعنى واحد ولا لا؟ فهذا نوع من أنواع اختلاف التنوع. اختلاف آخر وهو اختلاف اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل. مثال قال الله تعالى وكأسا دهاقا، بعض العلماء قالوا كأسا دهاقا أي مملوء، وبعضهم قال كأسا دهاقا يعني متتابعة، وقال بعضهم أي صافية. فهذا اختلاف في المعنى ولا لا؟ واختلاف في اللفظ أيضا، لكن الآية تحتمل هذا كله. أيضا قالوا يأتي الخلاف بسبب الاختلاف في العبارة والاختلاف في المعنى. مثال قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري، فقال بعضهم ذكري هنا القرآن، وبعضهم قال ذكري هنا ما أنزل الله تعالى من الكتب القرآن وغيره.
وقال آخرون هو ذكر الله عز وجل كقول العبد المؤمن سبحان الله والحمد لله والله أكبر أي ذكر. فهذه عبارات مختلفة ومعاني مختلفة، لكن وإن كان هذا من أنواع اختلاف التنوع إلا أن بعض العلماء حاولوا أن يصلوا إلى أصح الأقوال، إما بفهم السياق وفهم ما تدل عليه الآيات، فمثلا هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في أولها أو التي قبلها قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الخطاب كان لمن؟ لآدم عليه الصلاة والسلام. فلما كان الخطاب لآدم فإما يأتينكم مني هدى أي بإنزال الكتب، فيفهم من هذا أن القول الصحيح أو الأصح في هذه الأقوال أنها الكتب سواء القرآن وغير القرآن. كذلك هناك بعض الاختلافات في اختلاف التضاد، لكن هذا الخلاف له أسباب أيضا، منها دلالة اللفظ، اختلاف دلالة اللفظ، بمعنى مثال كلمة ظن تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين، صحيح ولا لا؟ تأتي بمعنى اليقين كقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي متيقنين من لقاء ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك معنى ظن يعني شك. كذلك هناك ألفاظ في اللغة تختلف معانيها، فمعروف مثلا أن القرء عند العرب يطلق على الحيض ويطلق أيضا على الطهر، فهذا يسبب الخلاف ولا لا بين العلماء؟ كذلك أحيانا يأتي الخلاف بسبب الضمير عائد على من؟ مثال قوله تعالى فناداها من تحتها، من المقصود بهذا الضمير؟ فبعضهم يقول عيسى وبعضهم يقول جبريل عليه السلام، وكذلك يقول الله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. من هم المعنيون بالذين يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ فبعضهم يقول هؤلاء هم أهل الإيمان وبعضهم يقول هم الكفار، فهذين القولين لا يمكن أبدا أن يجمع بينهما، هذا في الشرق وهذا في الغرب. كذلك يأتي معنى قوله تعالى في الضمائر قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ الزوج، هذا قول علي بن أبي طالب، وبعضهم يقول الولي، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن عندنا نوعين من أنواع الاختلاف، أكثره عند السلف اختلاف التنوع، هناك خلاف آخر يكون مبني على فهم الآية من أدلة أخرى. احنا كنا ضربنا مثال في المحاضرة الماضية عن قول الجمهور أن إبليس من الجن، صحيح؟ وبعضهم يقول أن إبليس من الملائكة، الجمهور يقول أنه من الملائكة. فهذا الخلاف مبني على فهم بعض الآيات والاجتهاد فيها، كقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهذا الاستثناء قالوا إذن إبليس من الملائكة، إبليس من الملائكة، وسردوا الأدلة على أن إبليس من الملائكة، لكن جمهور أهل العلم أظن أن الصواب مع غيرهم، فإن الله تعالى قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا أيضا من أنواع وأسباب الاختلاف، اختلاف التضاد بين السلف، وهو قليل نادر بالنسبة لتفسير القرآن كله. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
استاذن اخي وحبيبي الشيخ محمد، اضافه بسيطه جدا. عند اختلاف التنوع ما الحكم؟ يعني نضرب مثال، الحج اما ان يكون مفرد او قارن او متمتع، ده خلاف تنوع ولا تضاد يا عباد الله؟ تنوع. ايه الحكم لما يكون عندنا اختلاف تنوع كهذا، قارن متمتع مفرد؟ يجوز العمل بالكل، يعني عند اختلاف التنوع الحكم ايه؟ يجوز العمل بالكل، يعني يجوز ان احج متمتعا قارنا مفردا. طيب التفضيل في ايه؟ ايهما افضل؟ يعني الخلاف عندنا ايه؟ ايهما افضل؟ ماشي يا اخواني. طيب اختلاف التضاد، ماذا اصنع عند اختلاف التضاد؟ نضرب مثال الاول، نكاح المتعة عند جماهير المسلمين انه حرام، طيب وعند الشيعة انه حلال، ده اختلاف تنوع ولا تضاد؟ تضاد. يبقى اعمل بواحد وانبذ الاخر، اطرحه لا اعترف به. يبقى ما جيش واحد يقول لي ايه ده نكاح المتعة خلاف بين اهل العلم، لا، قالوا ده اختلاف ايه؟ تضاد. لو عملت بمذهب اهل السنة في حرمة نكاح المتعة فيجب عليك ان تطرح وتنبذ، بل وتحارب القول الاخر الذي يقول بحل نكاح المتعة. والان مع حبيبنا الشيخ عماد فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، وبعد، ذكرنا الشيخ مصطفى حفظه الله عندما فسر قول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، ذكرني بموقف حوالي 20 سنة، كان في أحد الإخوة يصلي في مسجد الحق، وطبعا احنا بعض الناس أو أكثر الناس في هذه الأيام بيدخل الصلاة بدون خشوع، شرود ذهني، سرحان، حل مشاكل وهو بيصلي، حاجات زي كده، وكذا يكون ايضا بسبب الجهل. كان اخونا الشيخ الامام بيقرأ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين، فقالوا امين. طيب ايه علاقة ده بالآية اللي معانا؟ كان ده كمان 20 سنة، والامر اتطور في هذه الأيام. واحد كان بيقرأ هذه الآية وقال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فواحد قال آمون. طيب تعودنا ان احنا قبل المحاضرة ننبه على تنبيهات معينة، وطبعا بعض الناس هيزهقوا مننا وقال لك ارحمنا بقى، اثنين وخميس وقلنا ماشي، ايام بيض ما يضرش، مش عارف عاشوراء يلا زي بعضه، طيب ايه تاني؟ ان شاء الله ان شاء الله، مش هسيبك ولا ندخل الجنة مع بعض ان شاء الله. اردت في هذا العام ان نأخذ بمبدأ من مبادئ الهجرة، وهو مبدأ التدرج، فالهجرة كان فيها تدرج، فلنأخذ بهذا المبدأ في عامنا هذا ونتدرج في أي نوع من أنواع العبادة. فنحن في هذا العام ليكن شعارنا مثلا هذا عام الصيام، نتدرج في هذه العبادة العظيمة. واحد يقول لك يا عم الحمد لله أنا بصوم ووصلت للذروة في الصيام، خلاص خذ عبادة أخرى. هذا العام بالنسبة لك عام القيام، غيره عام الإنفاق، غيره عام القرآن، وهكذا. فنود أن نسير سويا في هذا العام ونجعله مثلا عام الصيام، وذلك لما للصيام من فضائل عظيمة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله في الحديث القدسي إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. فالصوم لله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث يضع الطعام من أجلي ويضع الشراب من أجلي ويضع لذته من أجلي ويضع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أمامة مرني بأمر ينفعني الله به، قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثل له. طيب، وأيضا نتدرج معكم في الصيام حتى نصل إلى أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله عز وجل، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدرجون في الصيام إلى أن يصلون فيه إلى درجة الكمال. اللهم أمين. بتقول أمين. جزاك الله خير. طيب، مع ربع هذه الليلة يقول تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. طيب، تأمنه بدينار. الآن أنا أعطيك القلم هذا، لا مش هتمشي انت يعني، خلاص، واقول لك القلم ده مثلا ايه امانه عندك، فانا ائتمنتك ها كمل على القلم ولا بالقلم؟ على القلم، صح. طيب، ما قالش ايه ومن اهل الكتاب من ان تامنه على دينار او على قنطار، قال بقنطار او بدينار. طيب، مع انه في ايه تانية في سوره يوسف قال هل آمنكم به عليه كما آمنتكم على أخيه، واضح؟ طيب، إيه الفرق بين التعبيرين دول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، أولا بالنسبة تأمنه على دينار، قالوا ليضمنها، تأمنه بدينار ليضمنها المعاملة، فكأنه قال إن تعامله بدينار، وأتى بلفظ تأمنه ليشمل الأمانة. كذلك يدل على أن أساس المعاملات المالية هو الأمانة. وقال ما دمت عليه قائما ليضمنها معنى الإلحاح والتردد عليه. أما بالنسبة للموضوع أو أمنته به وأمنته عليه، يقول دكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني النحو، يقول الحق إن المعنى مختلف، فقولك أمنته به يختلف عن قولك أمنته عليه. فقولك لا آمنه عليك معناه لا آمنه أن يحيف عليك أو يهجم عليك أو يتعدى عليك وما إلى ذلك، ففيه معنى الاستعلاء والتسلط والعدوان. أما قولك لا آمنه بدرهم فمعناه لا آمنه من أن يتصرف به أو يعبث به، لأن على تفيد الاستعلاء، أما الباء فتفيد الإلصاق، والمعنى أنه لا يلتصق أمنه بدرهم بل ستفارقه أمانته ويتصرف به. ولذلك والله أعلم استعمل القرآن أمنه على مع الأشخاص، أمنكم عليه. طيب، أما آمنه به استعمله على الأموال أو مع الأموال، فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه، فعلى إيه أتت مع إيه أشخاص. طيب، وقال في الأموال ومن أهل الكتاب أن تأمنه بقنطار أو بدينار، واضح؟ لأن في الأولى في سورة يوسف معنى العدوان، وفي الثانية في آل عمران معنى الإلصاق، وإن كان يجوز أن يقال لا آمنه على هذا المال بمعنى التسلط والاستحواذ، وقيل إن معنى قولك آمنتك بدينار أي وثقت بك فيه، وقولك آمنتك عليه أي جعلتك أمينا عليه وحافظا له، كما ذكر أيضا ابن تيمية في كتابه التفسير الكبير، واضح؟ فهذا إن دل يدل على أن الحروف في كتاب الله عز وجل لا يغني بعضها عن بعض، بل كل جاء بمنتهى الدقة فهو جاء من حكيم خبير. لا أقول الحروف بل والحركات كما سيأتي معنا إن شاء الله. لا إله إلا الله، أستغفر الله. يقول تعالى لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، فهذه عقوبة، هذه عقوبة أن الله عز وجل لا يكلمهم، فاللي ربنا مش هيعاقبهم هيعملهم إيه؟ هيكلمهم. فهذا رد على المبتدعة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا في الكلام نجد أن الله عز وجل يكلم الكفار، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، وأيضا في موضع آخر قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ففي كلامهم مع الكفار، فكيف هنا الله عز وجل لا يكلمهم؟ قالوا أن الكلام المنفي إن ربنا مش هيكلمهم الكلام بتلطف وبرحمة، كلام الرحمة لا يكلم عز وجل كلام رحمة، والكلام المثبت كلام العقوبة والتوبيخ، والله أعلم، واضح؟ أيضا لنا وقفة مع قوله تعالى ولا ينظر إليهم، فهنا في آية آل عمران ولا ينظر إليهم، في آية البقرة ما فيهاش إيه ولا ينظر إليهم. طيب إيه الفرق؟ لو نرى الفرق بين التعبيرين في آية البقرة وآية آل عمران، في آية البقرة أنهم يكتمون، الذي وقع منهم أنهم إيه يكتمون، لكن في آل عمران يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، والأمر بأنهم يحرفون ويشترون كذا أعظم أم أنهم يكتمون؟ يحرفون ويشترون أعظم، لذلك جاء معه الإيه العذاب الأشد، والله أعلم. أيضا نقول ليس فقط الكلام على أن الحروف لها تأثير في كتاب الله عز وجل، بل الحركات التشكيل، يعني الخليل بن أحمد يرحمه الله تعالى يرى إن لو في تشكيل بتعمل فيه عمل أكثر، يعني بيعمل أكثر من عضو في نطقه، بيفيد معنى أكبر وأعظم وأشد من اللي بيعمل فيها عضو واحد، فكل ما كان الحركة أكثر بيكون المعنى أكثر وأشد، واضح؟ وذلك مثلا عندنا في قوله تعالى أو الفرق بين الكره والكره، فأيت إيه يأتيها طوعا أو إيه أو كرها، قالت أتينا طائعين، طيب، طب ايه الفرق بين الكره والكره؟ ولا فيش فرق؟ كل حاجة عندنا لها فيها فرق، واضح؟ من ذلك ما ذكره الراغب الأصفهاني وغيره، فقالوا أن الفرق بين الكره والكره، الكره بفتح الكاف هو الأمر المكروه المرفوض الذي يأتي من الخارج ويحمل طابع الإكراه والجبر والقصر، انك بتجبره، واحد بيجبر واحد، يبقى ايه، كره ولا كره؟ كره في الفتح. اما الكره بالضم هو الامر الشاق الصعب لكنه مرغوب ومطلوب، امر شاق وصعب لكنه ايه، مرغوب ومطلوب. طيب يعني مثلا في الحمل، حملته امه كرها ووضعته كرها، في صعوبة ومشقة ولا لا؟ لكن عايزاه مش عايزاه؟ عايزاه. ومن رحمة ربنا ان ايه يعني، وهذا سمعته بأذني والله، واحدة وهي في آلام الوضع والطلق وكذا، تقول ابدا ما عدتش هول التاني ولا احمل تاني، ما فيش 40 يوم يمر وتلاقي ايه اخوانا في ايه. هذا من نعم الله عز وجل ورحمته ان ينسيها الالم، طيب، او غير ذلك. ايضا قد يكون الكره على ضربين وعلى قسمين، ما يعاف من حيث الطبع، الواحد بطبعه كده بيكرهه، او يعاف من حيث العقل والشرع، واضح؟ لهذا يصح ان يقول الانسان في الشيء الواحد انا اريده واكرهه، انا عايزه طيب بس بكرهه، زي الدواء، انت عايزه مش عايزه؟ عايزه، وتحبه وتحبوش، لا اصل ده مر بس بتاخده مع مراراته. وكذلك الشهوة، واضح؟ الواحد يقضي شهوته ان كانت في حرام فهو يريدها من حيث الطبع، واضح؟ ويكرهها من حيث العقل والشرع. ايضا قد يريده من حيث العقل والشرع ويكرهه من حيث الطبع، واضح؟ يعني مثلا انت بتقول فجر في عز البردة وبتتوضى، واضح؟ الطبع بيحبه ولا بيكرهه؟ صعب، ها بيكرهه، لكن من حيث العقل والشرع طيب، واضح؟ لا اله الا الله. ايضا عندنا في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، صحيح؟ طيب الله لا يهدي القوم الظالمين، بنبص الى واحد مثلا زي صدام لما كان عمل وعمل وعمل في نهايته نطق الشهادتين، او الواقع بنشوف ان بعض الظالمين ربنا بيهديهم. طب ازاي الله لا يهدي قوم الظالمين ونجد ان بعض الظالمين يهديهم الله عز وجل؟ وجه الجمع من ناحيتين، الاولى ان يقال انهم ما داموا قائمين على ظلمهم وكفرهم وجحودهم لآيات الله عز وجل لا يتحرون الحق والصواب فلا يهديهم الله سبحانه وتعالى، اما اذا تحروا الحق والصواب فان الله عز وجل ياخذ بايديهم اليه كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب الوجه الثاني ان يقال ان المراد بالظالمين الذين لا يهديهم الله هم من كتب الله عليهم الشقاوة وطبعوا على الكفر، فهؤلاء قوم خلقهم الله عز وجل لجهنم فلا تنفع فيهم الذكرى ولا تجدي معهم النصيحة، والله أعلم. أما الآية الأخيرة التي معنا وفيها سؤال البحث، لن تقبل توبتهم، مع أننا رأينا أن آيات تنص على أن الذي يفعل ما يفعل قد يتوب الله عز وجل عليه ما لم تطلع الشمس من المشرق او ما لم يغرغر او كذا، وكذا ايضا في الايه ورد في الاحاديث، فكيف نجمع بين لن تقبل توبتهم وبين ان الله عز وجل رحيم ويقبل التوبة وما شابه ذلك من النصوص؟ طيب وجه الجمع كما يقول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في كتابه التسهيل لتأويل التنزيل، يقول هناك جملة أجوبة لأهل العلم على ذلك. منها وأبطئ يسيرا عشان العايز يكتب، وأنا أرشدت إلى المصدر للعايز يرجع إليه. قال هناك جملة أجوبة لأهل العلم على ذلك، منها الأول أن الكافر إذا أخر توبته حتى الممات ثم جاء يتوب عند مماته لا تقبل توبته، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. طيب الآية دي في سورة إيه؟ النساء. وأيضا فرعون قال ماذا عند الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ربنا قال له إيه؟ الآن وقد عصيت. طيب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الكفار يرتكبون ويقترفون معاصي، فإذا تابوا من معاصيهم لا تغفر لهم تلك المعاصي ما داموا مقيمين على الكفر. الكفار يرتكبون كفرا ويقترفون معاصي، فإذا تابوا من معاصيهم لا تغفر لهم تلك المعاصي ما داموا مقيمين على الكفر. الثالث أن اليهود الذين كفروا بعيسى صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفر، طيب ازداد كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي لن تقبل توبتهم من المعاصي إلا إذا آمنوا بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما وسلم. الرابع أن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا وحاولوا إظهار التوبة للناس غشا وخداعا فلن تقبل منهم هذه التوبة والله أعلم. واضح؟ طيب المصدر في كتاب التسهيل لتأويل التنزيل للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. نعم وجه الرابع تاني. طيب وجه الرابع يقول أن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا وحاولوا إظهار التوبة للناس غشا وخداعا فلن تقبل منهم هذه التوبة. طيب الجزئية الأخيرة من السؤال، هل لن تفيد التأبيد؟ طب احنا مالنا ومال النحو والحاجات دي، تدخلنا في المتاهات دي ليه؟ لأن الموضوع يتعلق بالعقيدة. الموضوع يتعلق بالعقيدة. ازاي؟ ناس من أئمة اللغة زي الزمخشري، ده إنسان رهيب فظيع، واضح يعني ذكي وليس ذكي، فالمعتزلة أذكياء غير أذكياء، وده يعلمنا الفرق يا أخوانا أن حتى المخارج اللي احنا بننطقها لو غلطنا فيها نضيع الدنيا، فهم أذكياء بالنسبة للعقول والأفهام، غير أذكياء غير أطهار، واضح. فأراد الزمخشري أن يضع قاعدة بأن كلمة لن بتفيد التأبيد، يعني مش هيحصل أبدا، واضح مؤبد. طب هيستفيد إيه؟ هيستفيد إن لما يجي يفسر قول الله عز وجل لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، أبدا لن تراني، واضح. فعند أهل السنة والجماعة أن لن لا تفيد التأبيد، وذكر ذلك صاحب الألفية. طيب يبين لنا أن لن لا تفيد التأبيد، ولا الذي يقول ذلك فيقول أن هذا القول سواه، هذا القول يعني سواه فاردد. هذا القول أردد وسواه فاعضد. هذا القول أردد، أردد هذا القول وسواه فاعضد، يتمسك بسوى هذا القول. واضح؟ نعم. لا انت بقى تجيب البيت، تجيب الشطر الثاني وانت بقى تجيب البيت موجود في الألفية. طيب معناه ان الذي يقول بان لن تفيد ابدا تفيد النفي ابدا، فقوله اردد هذا الشطر الثاني، فقوله اردد وسواه فاعضد، فقوله اردد وسواه فاعضد. طيب حد عنده سؤال؟ نعم. طيب سؤال للأهمية، ما حكم رجل قال لزوجته بنفس اللفظ أنت محرمة علي، هل يعد طلاق أم لا؟ وإن لم يعد طلاق فما حكمه؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. والشيخ الشيخ محمد أبو الباقي هيرد على هذا السؤال.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فمن قال لامرأته أنت محرمة علي فهذا نسأله عن نيته، إذا كان أراد بهذه الكلمة الطلاق وقعت طلاقا، وإن قالها يريد الظهار كان مظاهرا، وإذا قالها وليس في نيته شيء من ذلك بل هي كلمة اعتاد عليها كثير من الناس، فكثير من أهل العلم يعتبرها يمين، هذه اليمين فيها كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام إن لم يستطع. هذا هو الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم. فعليه إذا كان القائل لزوجتي أنت محرمة علي وهو لا يريد الطلاق ولا الظهار فإنها تقع يمين، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم على نفسه إما ماريا وإما العسل، وإن كان بعض العلماء يشترطون في ذلك أنه أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يقرب ماريا أو يقسم ألا يشرب عسلا، لكن في الغالب والله أعلم الذي يتفوه بهذه الكلمات ما يقصد طلاق وما يقصد ظهار، فنقول له اطعم 10 مساكين إن كنت مستطيعا، فإن لم تكن فصم 3 أيام والله تعالى أعلم.